صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
فوز تاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في ولايتي تورينغن وساكسونيا جاء بمثابة زلزال سياسي. ضوء أحمر اشتعل في غرف السياسة والاقتصاد والأعمال في ألمانيا. نناقش القضية مع ضيوفنا معكم من استوديوهات صوت كل لبنان والقسم العربي في دي دبليو خلدون زين الدين وعباس الخشعلي. أهلا بكم.
إذن لأول مرة منذ سقوط النظام النازي يفوز حزب يميني شعبوي تصنف فروع له في بعض الولايات الألمانية كمتطرفة.
لماذا يصعد نجم حزب البديل في ولايات أو في ولايات تابعة لشرق ألمانيا وهل يهدد هذا الصعود الديمقراطية في البلاد؟ نناقش الأسئلة مع ضيفنا في مدينة كولونيا الصحفي حسن حسين. أهلا بك.
أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. ومعنا من أنقرة الصحفي التركي الأستاذ بستان جميل أغلو. أستاذ بستان أهلا وسهلا بك.
مرحبا يا أهلا وسهلا تحياتي لكم.
مرحبا بك أستاذ بستان. والبداية معك حسن، بما أنك أنت في ألمانيا ومتابع لهذا الوضع بشكل دقيق ومكثف، ما قراءتك لهذا الصعود في تورينغن، في ولاية تورينغن الولاية الصغيرة في شرق ألمانيا؟ فاز حزب البديل، خرج بالمرتبة الأولى أمام CDU الحزب المسيحي الديمقراطي، أهم الأحزاب في ألمانيا. بعد ذلك في ساكسونيا فاز هذا الحزب بالمرتبة الثانية بعد CDU. ما الذي يجري هنا على الساحة السياسية في شرق ألمانيا بالذات؟
يعني طبعا فوز الحزب هذا اليمين المتطرف خصوصا في تورينغن كان متوقعا منذ أشهر، ونحن نتابع الاستطلاعات اليومية أو الأسبوعية ونلاحظ هناك تقدم لهذا الحزب، ولكن الحكومة أو الأحزاب النخبة بالتحديد لم تقم بأي عمل جدي لمواجهة هذا التحدي، لمواجهة هذا الصعود، سواء كان عن طريق إجراءات تخفف من عبء المواطنين في هاتين الولايتين، وهي غالبية فقيرة جدا إذا صح التعبير، لم تهتم من خلال توفير فرص عمل، لم تهتم من خلال تخفيض نسبة التضخم المالي الموجود اللي ارتفع في الآونة الأخيرة ولو انخفض تدريجيا ولكن ما زال على مستوى عالي، وأيضا لم تجب على أسئلة بخصوص الحرب في أوكرانيا بشكل واضح، كما أن أزمة اللاجئين والمهاجرين باتت عنيفة وقوية بالنسبة لهاتين الولايتين أو حسب ما يشعر به مواطنو هذه أعتقد أبرز الأسباب التي دفعت أو وفرت الظروف الملائمة والأرضية والمناخ الملائم لصعود هذا الحزب، وربما سيصعد بعد أكثر حتى على مستوى الاتحاد إن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهل ترى في الإجراءات التي اتخذت الآن الحكومة أيضا تتحدث مع المعارضة بشأن هذا الموضوع، هل ترى في ذلك يعني نجاعة أم أن الأمور ستبقى على ما هي عليه؟
عباس، كما تعلم يعني الآن الأحزاب النخبوية أو الأحزاب الحاكمة سواء كانت داخل الائتلاف أو بالمعارضة، هذه الأحزاب الآن باتت في وضع في ورطة جدا كبيرة، والورطة تتمثل في أنه أي إجراء يتخذوه تشديد خصوصا في مجال الهجرة والمهاجرين، أي إجراء يتخذوه بهذا المجال يصب على طاحونة أو يصب المياه على طاحونة حزب البديل اليمين المتطرف، أي إجراء يتخذوه سيعتبره حزب البديل هو نصر لها، لأن هذا ما تطالب به منذ سنوات، وهذه بالفعل هي ورطة. ولكن رغم ذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهناك اجتماع جدا مهم ما بين الحكومة الألمانية وما بين رؤساء وزراء الولايات الكل يعني 16 ولاية إضافة إلى زعامة ورئاسة المعارضة، معارضة الديمقراطية المسيحية سيشاركون في هذا الاجتماع، وهناك توقعات كبيرة من تخرج بكتالوج كامل بخصوص الهجرة والمهاجرين، وكلها ستكون لقمة سائغة أمام الحزب البديل للمستقبل.
نعم، نعود الآن إلى أنقرة، إليك أستاذ بستان جميل أوغلو. نادرا ما تحظى الانتخابات المحلية في المقاطعات الألمانية باهتمام كبير خارج حدود أكبر دولة في أوروبا. الأمر هذه المرة بدا مختلفا. هل باعتقادك كصحافي تركي مراقب القصة ترتبط بأن الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد يكون في خطر معين، أم القصة أبعد من ذلك؟ كيف قرأت هذا التطور في الداخل الألماني؟
بداية تحياتي لديكم والحقيقة المستمعين وإلى الضيف. فلذلك إذا كان نتابع الانتخابات أو الإجراءات في أوروبا، ليس هاي أول حزب متطرف يفوز في دولة أوروبية كمتطرف الحقيقة. فلذلك هناك كما كانت سابقا في فرنسا، في هولندا، في أوستريا، في عدة دول، فهناك في بيئة الحقيقة تدعم لهذه الأحزاب المتطرفة. فلذلك الآن نحن نشاهد الأول مرة يعني من بعد البازيين أن يكون هناك حزب متطرف يفوز في هذه الانتخابات. وكانت الحقيقة ألمانيا تعطى نموذجا للديمقراطية ولحقوق الإنسان وحتى للاجئين أو الآتي من عدة دول لألمانيا. فلذلك كانت هي نخبة الحقيقة. فلذلك هذه الفوز أغلق الجميع التي كما نتابع الآن تقريبا ملايين الآن، حتى الأتراك الآن منذ الحقيقة السبعينيات الثمانينيات ليس كانوا لاجئين، كان طلب كان من قبل الحقيقة الحكومة الألمانية. وهناك الحقيقة راحوا تقريبا كما الآن الإحصائية تقريبا 3 ملايين الآن كتركيا الآن موجود في داخل ألمانيا، وهم الحقيقة يعملون في عدة مجالات في الصحة، وهم لهم دعم بارز في الاقتصاد الألماني. فلذلك هذه الفوز المتطرف حزب المتطرف في هذه الانتخابات الحقيقة متتابع بداخل تركيا، والحقيقة الألمانيين الآن الموجودين في الحقيقة في الأتراك التي موجودين في ألمانيا. فلذلك إحنا الآن لازم نسلط الأضواء ما هي البيئة التي نتجت لهذه الحزب المتطرف. ليس هو الحقيقة كحزب متطرف فقط، فلذلك هو لديه تصريحات داعمة للنازية. فهذه الحقيقة السياسة أو الرؤية الحقيقة التي يتكون فيها هذه الحزب سيكون لديه ارتباك ليس في حتى اللاجئين، فهناك ارتباك حتى في داخل ألمانيا، ويكون هناك ارتباك حتى في داخل أوروبا. لا ننسى أن هناك بعد فوز النازيين في ألمانيا الحقيقة بدأت الحروب من داخل ألمانيا إلى الحقيقة الأوروبا إلى وصلت روسيا، وهناك هذه المخاوف التي الآن يشاهدها العالم. فلذلك هناك سيكون معالجة تامة في داخل سياسة ألمانيا، أم سيكون هناك هذه الفوز الحزب المتطرف الآن ليكون نموذجا حتى لبعض الدول الأوروبية. لذلك الجميع ينتظر الحقيقة كيف سيكون هذه المعالجة التي الآن يفوز فيها، وما هي الأسباب يكون هناك الحقيقة حسم هذه الأسباب التي تعطي فرص بحقيقة فوز هؤلاء المتطرفين في السياسة الألمانية. كما ذكرت قبل قليل أن ألمانيا هي الحقيقة كانت تعطى كنموذجا بالحضارة والحقوق الإنسان وحتى بتعاملها مع اللاجئين حتى يأتون من الخارج. فلذلك هذه الحقيقة الفوز الحاسم للأسف سيكون هناك إرباك للجميع.
نعم، أعود بما تفضلت بالإشارة إلى أستاذ بستان جميل أوغلو إلى كولن، إليك الصحفي حسن حسين. أستاذ حسن، إذن طرح السؤال أستاذ بستان جميل أوغلو، هل ستكون هناك معالجة شاملة أم أن ما جرى في ألمانيا حاليا، هذا التطور الذي حدث في ألمانيا، قد يكون نموذج أيضا لبعض الدول الأوروبية، سيما وأن ألمانيا هي نموذج لحقوق الإنسان في القارة الأوروبية، باعتقادك كيف سيتم التعامل مع هذا التطور؟
نعم عزيزي خلدون، أنا كما قلت وأعيدها مرة ثانية، الآن أي معالجة تتم تصب في مصلحة حزب البديل وتصب في مصلحة اليمين المتطرف، لأنهم يطالبون من البداية بتشديد إجراءات الهجرة والوقوف بحزم ضد المهاجرين الداخلين إلى الاتحاد الأوروبي والداخلين إلى ألمانيا خصوصا. الآن السؤال يطرح نفسه، هل تستطيع، احنا عندنا الاتحاد الأوروبي وفيها قوانين هجرة والكل ملتزمين بتنفيذ هذه القوانين، في عندنا إجراءات دابلن، في عندنا إجراءات كثيرة جدا كلها موحدة على مستوى أوروبا، من خلال هذه النظرة نلاحظ أن قليل من البلدان تستطيع أن تقوم بدور وطني في مواجهة هذه الأزمة. إذن يجب أن تكون المواجهة أوروبية بشكل عام. والسؤال يطرح نفسه، هل يمكن مواجهة ذلك أوروبيا؟ إلا المواجهة تتم إلا بتغييرات جذرية في قوانين الاتحاد الأوروبي، وهذه تحتاج إلى أغلبية ثلثين الأصوات المجلس الأوروبي ولمؤتمر قادة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ ذلك. لا يستطيع أي بلد لحاله ولا أي دولة لحالها أن تقوم بتنفيذ هذه الإجراءات من دون أن تقوم بتغييرات جذرية. منها أولا، هل يتغير الموقف من قبول كل اللاجئين القادمين إلى أوروبا والاستماع إلى طلباتهم، ومن ثم تحديد من يبقى ومن يرحل أو يجب أن يرحل؟ هذا أولا. ثانيا، هل يجوز الاتحاد الأوروبي أن يرفض اللاجئين من حدودها الخارجية، يعني على حدود اليونان، على حدود إيطاليا، على حدود إسبانيا وما شاكل ذلك؟ هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ لحد الآن القوانين لا تسمح بذلك، ولكن يجب تغيير هذه القوانين حسب حاجة المجتمعات حاليا. وإذا أرادوا أن يقفوا بوجه اليمين المتطرف في ألمانيا وفي أوروبا عليهم أن يقوموا بهذه التغييرات، وهذه الآن قيد البحث. لا نعلم متى سيتم الخروج بإجراء بالفعل قوي بهذا الاتجاه.
حسن، هل هي القضية فقط قضية اللاجئين؟ يعني صحيح حزب البديل من أجل ألمانيا كان قد ظهر قبل أعوام وكان معاديا ومناهضا للاتحاد الأوروبي وأيضا لليورو، وأزمة اللاجئين في عام 2015 هذه الأفواج الكبيرة يعني الأعداد الهائلة من اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا وإلى دول الاتحاد الأوروبي هي التي أيقظت ومنحت هذا الحزب دفعة إلى الأمام ليظهر من جديد وبقوة، والآن شاهدناه أي نتائج يحقق. هي الحجة التي يقدمها اليمينيون المتطرفون والشعبويون هنا في أوروبا وخصوصا في ألمانيا بأن مسألة اللاجئين، لاحظ ماذا حدث في زولينغن، يعني عملية الطعن، جريمة الطعن هي التي أعطت لحزب البديل أيضا دفعة للأمام. قبيل الانتخابات، قبل أسبوع من الانتخابات، حدث شخص لاجئ سوري مرفوض طلب لجوءه، تنظيم الدولة الإسلامية داعش، حتى نوضح ذلك للمستمعين والمستمعات، تنظيم الدولة الإسلامية داعش الإرهابي أعلن بأنه هو ينتمي لهذا، هذا الشخص ينتمي إليه، قام بطعن أكثر من شخص، قتل 3 وأصاب أكثر من 8 أو يمكن 7 أو 8 أشخاص. هذا الموضوع أعطى دفعة دفعة لحزب البديل من أجل ألمانيا. ولكن لو لم تكن هناك أزمة لاجئين، هل ترى أن مثل هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة ستكون بمثل هذا القوة؟
الجواب واضح جدا بأن أزمة اللاجئين والمهاجرين هي الأزمة المرئية والملموسة لمس اليد، يعني كل واحد بالمدن الكبيرة خصوصا يستطيع أن يلمس ذلك. وأنت ذكرت أيضا حادث زولينغن، وكان قبل فترة أيضا قبل عدة أشهر حادثة مانهايم، قتل شرطي أيضا من قبل واحد أسلموي أو يدعي الأسلموية. هذه الأمور تبقى مرئية ومحسوسة من قبل المواطنين، وهي تحسب لها يعني في هكذا مجال. ولكن بالحقيقة هي ليست أزمة مهاجرين، وإنما هي أزمة نخبة سياسية فشلت في أن تقود المجتمع إلى شاطئ الأمان اقتصاديا وثقافيا وإلى آخره. هناك عدة أزمات، هناك أزمة اقتصادية خصوصا بالسنوات الثلاث الأخيرة عندما بدأت عملية التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الحديثة المتجددة، تركت كثير من الأمور غائبة عن رؤية الإنسان المواطن العادي. كيف يمكن التعامل مع هذه، مع غلاء الأسعار، مع ارتفاع أسعار المنتجات، مع التضخم المالي وإلى آخره؟ هذه الأمور تؤثر على الإنسان ولكن غير مرئية بالمجموع، ليست كمية كاملة يشير إليها بالبنان، وإنما كل واحد يشعر بهذه الأمور. يعني الآن أذكر لك مثال واحد على سبيل المثال، هناك بعض المناطق انتخبت اليمين المتطرف في ولايتي ساكسونيا وتيورينغن ولا يوجد فيها حتى لاجئ واحد. وعندما تسأل المواطن هناك لماذا تنتخب اليمين وأنت ليس عندك لاجئين، يقول لك أنا أرفض أن يكون عندي وضع كما هو في المدن. يعني هو خياليا يتصور أنه يكون عنده وضع في مدينته. يعني ليست هي مشكلة بالمفهوم الحقيقي، وإنما مجرد مخاوف وترحيل المشاكل إلى مجالات أخرى.
وطبعا بكل تأكيد القوى السياسية والأحزاب السياسية هنا في ألمانيا، أنت ذكرت بأنها هناك أزمة نخبوية سياسية، وهذا فعلا ما موجود، هناك ابتعاد عن واقع الواقع الحقيقي على الأرض. أعود للأستاذ بستان. أستاذ بستان، هناك نقطة أثارت الانتباه خلال هذه الانتخابات، أن هناك نسبة كبيرة من الأتراك المقيمين في ألمانيا الذين يحملوا الجنسية الألمانية قد صوتوا لحزب البديل، ما السبب برأيك؟
الحقيقة كما ذكرنا قبل قليل أن هناك في مخاوف من قبل الألمانيين كالأسس الألمانيين، وهناك مخاوف حتى نرى الآن في ليس فقط الأتراك، حتى الأجانب من عدة بلدان التي من قبل 10 سنوات، قبل 16 سنة لديهم حتى مخاوف أن إذا كان أتوا يعني اللاجئين يعني أو كثرة نسبة اللاجئين في ألمانيا سيكون هناك تضيق لهم اقتصاديا واجتماعيا. فلذلك هناك بهذه الأسباب أنا أعتقد من ليس الموضوع موضوع أتراك أو موضوع أشخاص أخرى، فهناك الحقيقة نفس المخاوف الألمانيين، فهناك مخاوف حتى المتجنسين حتى لديهم يعني فترة قريبة، يعني ربما يكون شخص لديه 4-5 سنوات أو 10 سنوات موجود في ألمانيا، ويأتي شخص الحقيقة من عدة دول الحق وليس لديه الرغبة أن يكون يتعقب بهذه المجتمع، فهناك مشكلة الحقيقة. لكن نرى هذه المشكلة حتى نراها في تركيا، فلذلك الآن في عدة مواقع سوشيال ميديا فينا نقول أن يكون يأججون المواقف السياسية أو الاقتصادية، أن يكون هناك إذا كان البلد يتحول إلى مدينة أو بلد كاللاجئين، فلذلك هؤلاء اللاجئين لا يتقامون في القوانين الدولة ولا يتقامون في البيئة الدولة، فلذلك هؤلاء الأشخاص الحقيقة يجعلوا أزمة اقتصادية ويجعلوا أزمة سياسية ويجعلوا أزمة اجتماعية. فلذلك هذه الأسباب حتى نرى ببعض الذين ربما يكون أتراك، ربما يكون عدد من عدد جنسيات بعضين جنسيات ألمانية يصوتون بهذه الأحزاب المتطرفة. فلذلك هذه الأسباب التي تجعل أن الحقيقة هؤلاء الأحزاب المتطرفة تفوز بهذه الانتخابات. فلذلك هذه الفوز كما ذكرت قبل قليل ليس سيكون في داخل ألمانيا، بل المخاوف الحقيقة تنتشر إلى دول أوروبا أخرى. فلذلك هناك في نموذج في فرنسا، في هناك نموذج في هولندا، في نموذج الحقيقة في عدة دول الحقيقة أوروبا هناك في تقدم للمتطرفين. فلذلك هذه المخاوف ليس المتطرفين الحقيقة فقط لديهم الحقيقة موقف سلبي للإسلام ولديهم حقيقة موقف سلبي إلى الآخرين، فلذلك هؤلاء الحقيقة كما ذكرنا أن يكون السياسيين ربما يكون في ألمانيا، ربما يكون في فرنسا أو عدة دول أوروبية، يكون هناك خطة مشتركة الحقيقة مكافحة بين قوسين ضد البيئة اللي تجعل فوزا للأحزاب المتطرفة. فلذلك إذا كان كما ذكرنا قبل قليل لا كان يكون هنا عفوا إذا كان ما كان هناك جدول صح أو معاملة صح جيدة أو برنامج مدروس، فلذلك في عدة سنوات 2-3 سيكون هناك الحقيقة للأسف أن هذه الأحزاب المتطرفة ستنتشر وستفوز في الانتخابات.
أستاذ بستان،
أوروبا.
إذن قد تكون هذه مجرد بداية بالنسبة لك من وجهة نظرك لما يمكن أن تشهده السنوات المقبلة في عدة بلدان، ولا يقتصر الأمل على ألمانيا. أنت معنا من تركيا أستاذ بستان جميل أوغلو، وتركيا معبر رئيسي للمهاجرين غير الشرعيين. كانت هناك في بداية يعني قبل فترة كانت هناك الانتخابات الفرنسية وهناك الانتخابات الألمانية، الآن اليمين يسجل مكاسب لم يسبق أن سجلها من قبل. هل تلاحظون أي انعكاس لمثل هذه النتائج في الداخل الأوروبي على حركة المهاجرين غير الشرعيين؟ يعني كيف تلاحظ كمراقب موجود في تركيا في هذا المعبر الرئيسي مثل هذه الحركة، حركة اللاجئين غير الشرعيين؟
كما ذكرنا أن هناك الحقيقة عندما نشاهد الحرب اندلع في سوريا، الملايين السورية اضطروا يلجوا إلى تركيا ومن تركيا إلى أوروبا، هناك اليمن وهناك العراق وعدة دول، ليس هؤلاء الأشخاص الحقيقة في رغبة، الحقيقة يتركوا بلادهم ويتركوا الحقيقة مزارعهم ويتركوا بيوتهم ويلجوا إلى بلدان أخرى.
نعم هذا مفهوم، ولكن الآن ما يجري في داخل أوروبا ألم ينعكس على ضعفا مثلا في حركة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين باعتقادك؟
هذا هو يعني الحقيقة. هناك كما ذكرنا أن كان سابقا اتفاق بين تركيا وبين الاتحاد الأوروبي أن هناك منع اللاجئين عبور من تركيا إلى الحقيقة إلى أوروبا، فهناك تركيا يعني الحقيقة كانت صامدة بهذه الاتفاق، يعني ربما سيكون هناك لجوء أو غير شرعي إلى أوروبا وإلى اليونان من اليونان إلى الدول، فلذلك كانت هاي النسبة الحقيقة ضعيفة جدا، فلذلك هؤلاء بعدها فوز الأحزاب المتطرفة في ألمانيا وربما كما ذكرنا أن فوز في فرنسا أو هولندا أو الدول أكيد سيكون يجعل المخاوف للاجئين أو لديهم فكرة يلجوا إلى ألمانيا أو فرنسا، فأعتقد أنها هي نسبة اللجوء ستنعكس مثلا إلى كندا إلى بريطانيا إلى الحقيقة سويسرا، فلذلك ربما إذا كان ما كان هناك برنامج مدروس جيدا من قبل ألمانيا ومن قبل الاتحاد الأوروبي كان مكافحة مع الحقيقة البيئة كما ذكرت البيئة التي تجعل الفوز إلى هذه الأحزاب المتطرفة سيكون هناك النسبة الحقيقة تقل أكيد ستقل، ليس هناك أي شخص لديه رغبة.
ممتاز، إذن سيكون هناك ربما تغيير في مسارات أو توجه ربما اللاجئين بدلا من ألمانيا وفرنسا باتجاه كندا باتجاه سويسرا كما تفضلت بالإشارة أمام. تمام،
دعيني أشرح موضوع، لا ننسى أن الآن الاقتصاد الألماني هو مستند إلى عمال أجانب، لذلك لا ننسى أن إذا كان نتحدث عن تركيا تقريبا عن 3 ملايين تركيا موجودين الآن في ألمانيا وهناك يعملوا بعدة مجالات وهناك عدة دول وعدة جنسيات الآن موجودة في داخل ألمانيا وهم مستنمين بعدة مجالات الصحة والاقتصاد لذلك لا يمكن أن يكون ألمانيا كاقتصاديا أو سياسيا يتخلوا من هؤلاء الذين موجودين، فأعتقد أن هذه البرنامج أن يكون هناك برنامج أن اللاجئين الذين يأتون من الخارج يكون لديهم برنامج، هو كان الحقيقة البرنامج ليس كان فاشل، البرنامج كان جيد ولكن هناك كانت أواك حتى السوشيال ميديا أو عدة أطراف كانت تؤجج بهذه الموضوع لصالح هؤلاء المتطرفين.
ممتاز، نعود إليك أستاذ حسن حسين في كولن، تحدثنا عن تورينجن معقل حزب البديل، تحدثنا عن موضوع الهجرة التي تلعب دورا رئيسا بالنسبة لتوجهات الناخبين، ولكن هناك موضوع آخر أيضا أضاءت عليه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حين قالت أن 54% من المستطلع آرائهم أعربوا عن اعتقادهم أن على الدول الغربية أن تكف عن تقديم دعم عسكري كبير لكييف، وأرجعت هيئة تحرير الصحيفة سبب في ذلك إلى أن هذه المقاطعة تعد تاريخيا أكثر تعاطفا مع روسيا، باعتقادك إلى أي مدى لعب هذا الموضوع موضوع الحرب الروسية في أوكرانيا الحرب في أوكرانيا دورا ربما على توجهات الناخبين في التأثير على الانتخابات في صعود اليمين بهذا الشكل؟
عزيزي خلدون، أستطيع أن أجزم بأن أهمية هذا الموضوع تصل إلى مستوى أهمية الهجرة والمهاجرين، يعني أزمة الهجرة والمهاجرين لعدة أسباب. أولا تاريخيا الولايتين ساكسونيا وتورينغن تعتبر من المناطق التي كانت تزود الاقتصاد الروسي منذ عام 1949 وحتى يومنا هذا بمعدات وأدوات ومنتجات، وتأخذ من روسيا من ذلك الوقت الغاز والنفط وإلى آخره، يعني هناك علاقة تجارية عميقة بين هذه المناطق. في ساكسونيا وفي تورينغن هناك مصانع كانت طبعا قبل الحرب الأوكرانية كانت تعمل فقط لصالح الاقتصاد الروسي، وهذا يؤثر عليهم تأثير كبير جدا، وهناك علاقات جدا واسعة بين المنطقتين، والنظر إلى روسيا رغم أنها كانت دولة ديكتاتورية منذ زمان حسب تصورات بعض الناس، ولكن اقتصاديا كانت دولة مهيمنة تقدم الكثير لهاتين المنطقتين، ولهذا السبب تلعب دور كبير جدا. السؤال الذي يطرحه المواطنون في هاتين الولايتين، لماذا تمنحون أوكرانيا هذه المليارات سواء كان عن طريق مساعدات مالية أو عن طريق مساعدات عسكرية، وتحجبوها عنا نحن فقراء هذه المنطقة. وهذا السؤال لم تستطع النخبة السياسية في ألمانيا الإجابة عليه. يعني هناك فشل مزدوج للنخبة السياسية من ناحية تلبية حاجات المواطنين، ومن ناحية أخرى الخوض في مغامرة عسكرية في أوكرانيا يرفضها الغالبية. بالمناسبة هناك 43% من المواطنين عموما يرفضون المساعدات لألمانيا، وهناك أغلبية بسيطة جدا لصالح المساعدات في أوكرانيا.
حسن، أنا كنت في إيرفورت، عدت رجعت بالأمس من هناك. إيرفورت هي عاصمة ولاية تورنغن، وما شاهدت أيضا على الأرض هناك الناس في غاية اللطف في مدينة إيرفورت. هذه مدينة كبيرة قياسا للولاية التي يسكنها يقطنها نحو أو أكثر من 2 مليون شخص. هناك أيضا بعض الإشارات للتطرف، ولكن في سكان مدن كبيرة كان هناك، يعني في إيرفورت والمدن المجاورة، هناك اتجاه مختلف، لأن هناك اختلاط مع الأجانب، فلا توجد هناك مشكلة. المشكلة في القرى وفي هذه المناطق. أعود إلى نقطة معينة حسن، وهي نقطة لم نشر إليها خلال الحديث. واحد من أسباب الزلزال السياسي في ألمانيا أيضا، أو نتائج الزلزال السياسي حتى نكون أكثر دقة، هو قوة حزب سارة واغنكنيشت، وهي تسمى أو يطلق على هذا الحزب وهو اليساري الشعبوي. سارة واغنكنيشت هي يسارية، وهي زعيمة حزب اليسار. سابقا خرجت من الحزب، انفصلت عن الحزب، وانضم إليها العديد من قيادات الحزب وأيضا من أطراف مختلفة بداخل ألمانيا. هناك طرف سياسي يساري شعبوي، وهناك طرف يساري يميني شعبوي. سارة واغنكنيشت يصفها البعض اليوم بأنها هي صانعة الملوك في ساكسونيا وفي تورنغن. هذا الحزب الذي ظهر قبل أقل من سنة ويعني حصل على المركز الثالث، 16% من نسبة المصوتين كانت لهذا الحزب، بينما حزب الاشتراك الديمقراطي الذي يتزعم الحكومة برئاسة شولتز حصل على 6%. ما طبيعة هذا الحزب حسن؟
يعني عباس، أنت ذكرت أهم صفات سارة واغنكنيشت. هناك صفة أخرى أيضا يجب أن نذكرها، هي كانت تسمى بزعيمة المنبر الشيوعي داخل الحزب اليساري أنذاك، بعد ما كان من الأسد حزب الحاكم في ألمانيا الشرقية وانتقل إلى PDS ومن ثم إلى حزب اليسار. هي كانت تقود المنصة الشيوعية في داخل تلك الأحزاب، تحولت تدريجيا إلى الاشتراكية الديمقراطية بعد زواجها من الاشتراكي الديمقراطي، أحد زعماء الاشتراكيين الديمقراطيين أوسكار لافونتين، الذي كان وزير مالية أيضا في حكومة شرودر بعام 98. يعني هذا التحول كان تدريجي، والآن تحول آخر جرى لهذه السيدة من الاشتراكية الديمقراطية إلى اليمين. من الصعب جدا أن أسميها السيدة يسارية، لأن شعاراتها يمينية. انظر إلى ما تطالب به، هي تطالب إلى تشديد سياسة الهجرة والمهاجرين وترحيل المرفوضين من عندهم بدون رحمة. ثم تطالب أيضا، انظر إلى هذه الملفات، تطالب أيضا بوقف المساعدات لأوكرانيا والدخول في مفاوضات مع بوتين. لا يوجد شيء اسمه يساري بهذا المفهوم، سوى أنها تطالب بالسلام. نعم، هذا شعار يساري، وثم تطالب أيضا بمزيد من العمل وفرص العمل وإلى آخره. فمن الصعب جدا أن تسمي سارة واغنكنيشت باليسارية. هي الآن عمليا نعم تدخل في مجال الشعبوية بدون ما تكون يمين أو متطرفية من الوسط السياسي، وتحاول أن تكون عملية. هي الآن صانعة ملوك بالفعل، ولكن لا ندري إلى أي حد الأشياء التي تطالب بها. هي لا يمكن تحقيقها على مستوى الولايات، هذا يتم تحقيقها على مستوى الاتحاد. يعني وقت الحرب في أوكرانيا، التفاوض مع بوتين، رؤساء وزراء هاتين الولايتين لا يتفاوضون مع بوتين بشأن السلام، وإنما المستشار الألماني هو يتفاوض مع بوتين ومع الولايات المتحدة لوقت الحرب في أوكرانيا. فإذا لماذا هذا المطلب أن تضعيها الآن أمام تشكيل حكومة محلية؟ يعني هناك عدة أمور غير واضحة في هذا المجال كيف يتم تحقيقها. سارة واغنكنيشت الآن ستدخل الحكومتين دون أدنى شك بوزراء لها، ولكن كيف ستقدم حلول لا أحد يدري. هذا الحزب عمره 8 أشهر، في يناير الماضي تأسس هذا الحزب، والآن هي الآن تحصل على 16-17% من الأصوات الناخبين، ولكن أين البرنامج؟ كيف سيتعاملون مع المشاكل؟ كيف سيحلون مشاكل الولايتين الخاصة بهاتين الولايتين؟ لا أحد يعلم ذلك، وعلينا أن ننتظر رحمة الله.
وهو اختبار صعب أيضا للجميع، ليس فقط لهذا الحزب وكذلك لحساب الأخرى CDU الذي ربما سيدخل في ائتلاف حاكم مع سارة باغي كنيت ومع أيضا مع SPD، القوة المتبقية من SPD 7% فقط في ولاية تورنغن. ساكسونيا أيضا حساباتها مختلفة. يبدو أننا قد شهدنا زلزالا سياسيا حقيقيا في ألمانيا بعد عام 1949 وانهيار النظام النازي. لأول مرة يصل حزب يميني شعبوي متطرف إلى ولايتين ألمانيتين ويتقدم بهذا إلى هذا الشكل. الصحفي الزميل الصحفي حسن حسين، كنت معنا من كولونيا، شكرا لك حسن.
شكرا لكم جميعا.
وأيضا أشكر زميل الصحفي من تركيا، كنت معنا الأستاذ بستان جميل أغلو، شكرا لك يا أستاذ بستان.
شكرا، شكرا لكم.
إذن المستمعات والمستمعين الكرام، ناقشنا اليوم الانتخابات البرلمانية في ولايتي ساكسونيا وتورنغن في شرق ألمانيا. الحديث سيطول حول هذا الموضوع، ستأتي النتائج ربما في الأسابيع القادمة، وسنرى ما تأثير ذلك أيضا على المستوى الاتحادي في ألمانيا، المستوى السياسي والاقتصادي والمالي، هناك أبعاد كثيرة.
إذن شكرا لكم مستمعين على متابعة هذا الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وبودي كنعان على الهندسة الإذاعية، عباس الخشالي وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.